الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتابنا فتح الوهاب على كتاب التوحيد. قال: فضل التوحيد وخطر الشرك. وأذكر هنا فضل التوحيد إجمالا وأتبعه بخطر الشرك، وهو منقول من كتاب فتح الحميد المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد. قال: قلت فيه: إن توحيد الله عز وجل هو الدين العظيم الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب، ومهما تكلم المتكلم وكتب الكاتب فلن يأتي بمثل ما حواه القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فضائله كثيرة، منها الأولى أنه عبادة لرب العالمين ومؤديا إلى مرضاته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأعظم ما يطاع الله عز وجل به التوحيد، وهو رأس التقوى، إذ أنه كلمة الأخلاص وكلمة التقوى. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. وكان الله بكل شيء عليما. وكان في القرآن من آيات بينات وأدلة واضحات تبين حال المتقين. قال تعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. والثانية أنه سبب الأمن المطلق. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهو الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم هنا الشرك، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والثالثة أنه سبب للحياة السعيدة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكل آية فيها ذكر العمل الصالح، فالتوحيد داخل فيه دخولا أوليا، بل لا قبول لأي عمل إلا به. وكل آية ذكر فيها الإيمان فالمراد به التوحيد أيضا. والرابعة أنه سبب التمكين والاستخلاف. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والخامسة أنه سبب عصمة الدم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله التوحيد كما تقدم. والسادسة أنه سبب حفظ المال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والسابعة أنه سبب رضا الله عز وجل. قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقد ثبت عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومعلوم أن ما رضيه الله عز وجل فإنه يحبه ويثيب عليه. الثامنة أنه سبب تقوى الله والكرامة الدنيوية والأخروية. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى سبب الدرجات العلى على ما تقدم ويأتي. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. التاسعة أنه سبب مغفرة الذنوب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. خرجه الترمذي وهو حديث صحيح. العاشرة: أنه سبب دخول الجنة والنجاة من النار ومن عذاب القبر. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. وليس المراد إلا العلم مع العمل، لأن هذا هو العلم النافع. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أخرجاه. وإن كانت عنده معاصي فيما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم أيضا عذابه إنما يكون مؤقتا، الموحد حتى ولو عذب على ذنوبه ومعاصيه يكون عذابه مؤقتا لا مستمرا. والظن أن الله عز وجل يغفر للمؤمنين ويتجاوز عنهم ويرحمهم ويكرمهم. إذا كان ذلك الرجل الذي سيأتي معنا صاحب بطاقة وأكرم بذلك الكرامة العظيمة، فكيف بغيره من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ وذاك إنما معه بطاقة فيها عمل صالح، وجميع أعماله سواها كلها أعمال سيئة. الحادي عشر: أنه سبب بركة الأرزاق. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكم من أمم كانت في غاية من القلة والذلة فلما استقامت على توحيد الله تغير حالها. كلمة لا هذا تحذف. تغير حالها. قال الله، هذا رمز لتعالى، فتغيرت إلى هذا، الله المستعان. على توحيد الله تعالى تغير حالها. قال الله تعالى عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأول ما يدخل في الاستغفار تحقيق التوحيد وتجريده مما يشوبه من الشركيات. الثانية عشرة: أنه سبب تفريج الكروب. ولهذا جاء في قصة ذي النون عليه السلام أنه توسل إلى الله بالتوحيد. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وفي الدعاء الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. كل هذا توحيد. فشاهد أن دعاء الله بالتوحيد نعظم أسباب التفريج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الثالثة عشرة: أنه أعظم حسنة. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. زد على ذلك أن حسنته لا يبطلها شيء، حسنة التوحيد لا يبطلها شيء، ما تدخل في المقاصة. يعني كثير من الحسنات إذا ظلمت، إذا قتلت، إذا سرقت، إذا أخذت أموال الناس، فيأخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، ويصبح الإنسان لا حسنات له. لكن حسنة التوحيد لا بد أن تبقى، لأنها إذا ذهبت أصبح من أهل النار، وهذا محال. فهي أعظم حسنة والحسنة الباقية. ويوضح ذلك حديث البطاقة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. خرجه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجاميع جبته، ثم قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إنه قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، رجحت بهن. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة رجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله بحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب جالسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح. الشاهد: فضل لا إله إلا الله، يعني أنها لو وزنت مع السماوات الأرض لرجحت بالسماوات الأرض. ولا إله إلا الله هي التوحيد الخالص. والرابع عشرة: أنه أفضل ما يلهج به الإنسان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. خرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، وهو حديث صحيح. الخامسة عشرة: أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون. سيأتي الحديث. السادسة عشرة: أنه ثبات. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومعلوم من حديث البراء أنه إذا سئل في قبره: من ربك؟ يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل عن التوحيد. السابعة عشرة: وجوب تقديمه في الدعوة وغيرها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. أخرجه البخاري، وهو أيضا في مسلم. وقد أجمع الرسل على وجوب تقديمه، وقصصهم في القرآن طافحة بذلك. قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا هود عليه السلام قال لهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وجميع الرسل على هذا المنوال كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. الثامنة عشرة أنه سبب قبول العمل، قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، بينما قال في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يقبل الله من عامل عملا ما لم يكن موحدا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. يعني أنه لم يكن موحدا، بل كان مشركا منددا ينكر البعث والنشور. التاسع عشرة ويدل على فضل التوحيد المنزل الرفيع لأهله عند الله تعالى، قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين فما لكم كيف تحكمون. وعن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع. قال ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. أخرجه البخاري. يعني موحد فقير خير من ملء الأرض من مشرك مندد وإن كان غنيا مسموعا عند الناس. العشرون ويدل على فضل اتفاق الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إليه، يعني اتفق كلهم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، لا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وكون الرسل جميعا اتفقوا على أمر يدل على فضله وعظمته وعلو منزلته، مع أنهم متفقون على جميع الشرائع كما قال الشوكاني رحمه الله في رسالة الله ضمن كتابه الفتح الرباني، أنهم متفقون على أركان الإيمان وأركان الإسلام كلهم يدعو إليها. قال الحادي والعشرون أن الله عز وجل شرع لإعلاء هذه الكلمة الجهاد، ولو لم تكن في المنزل الرفيع ما كان ثمنها إزهاق النفوس، إزهاق النفس التي هي أغلى ما عند الإنسان. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وفضائله كثيرة عند التفصيل، لكن هذه إشارات وإجمالات تكون طريقا إلى غيرها. فكل فضيلة للإسلام والإيمان والإحسان في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي فضيلة للتوحيد. ولو سردت كل ما يتعلق بذلك لخرجت عن المقصود، ولا طال الكتاب. واعلم أن التوحيد يكون بالقلب واللسان والجوارح، فكل عمل أمر الله عز وجل به ففعله مع الإخلاص توحيدا لله عز وجل، وكل عمل نهى الله عنه فتركه مع الإخلاص توحيد. فإذا حققت هذا وعلمته عرفت أن الدين كله عائد إلى التوحيد. قال بعض ما ذكر الله عز وجل من أصلاف الشرك والمشركين القبيحة، وقد ذكر الله عز وجل الشرك والمشركين بأقبح الأوصاف، وما ذلك إلا لما في الشرك من فساد، فهو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله ولا يرضاه، وذلك لأن فيه من التعدي على حق الله ما لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة وقدرا. ولذلك وصفه الله عز وجل بعدة أوصاف، منها الأول أنه الذنب العظيم، فقال إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي تجعل له شريكا، فالند الشريك والنظير والمثيل. قال قلت إن ذلك لا عظيم. قال قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. الثاني أنه الذنب الذي لا يغفره الله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثالث أنه يخلد صاحبه في النار، قال الله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والجمل الصحيح أنه الجمل المعروف وقيل الحبل الكبير لكن الصحيح أنه الجمل المعروف. كما أنه يمتنع من دخول الجمل في سم الإبرة فيمتنع دخول الكافر الجنة مهما طال زمنه ومهما طال عذابه. نسأل الله السلامة والعافية. الرابع أنه سبب حياة الضنك. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وأشد أنواع الإعراض إعراض المشركين والكافرين. الخامس أنه محبط لجميع الأعمال الصالحات إن وجدت. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. العشرون السادس وصف أصحابه بأنهم لا يعقلون في مواطن كثيرة من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذين ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. لو عقلوا ما عبدوا حجارة صماء ولا عبدوا مخلوقات عاجزة. السابع وصف أصحابه بأنهم لا يفقهون في عدة آيات. قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الثامن وصف أصحابه بأنهم لا يعلمون في عدة آيات. قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ومن هذا حاله فهو أجهل الناس بربه وبنفسه وهو المذموم المخذول. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي لا يوفق لخير. التاسع أنه سبب للبعد والطرد من رحمة الله تعالى. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. فهذا اللعن والطرد من رحمة الله لأنهم ارتكبوا أعظم ذنب عصي الله به. وقال تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. العاشر سمى الله أصحاب الشرك بالكذابين والمكذبين. قال تعالى فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وهو المدحور الملوم. قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الحادي عشر سمى الله أصحابه بالمتكبرين. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والكبر بطر الحق كما صح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. الثاني عشر سمى الله أصحابه بالمعرضين. قال الله تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال تعالى وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وقال تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وعن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد فقال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. أظن أخرجه البخاري فقط. الثالث عشر أخبر الله أنهم غافلون. قال تعالى ولقد ذرانا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. وقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والغافل مذموم عند جميع العقلاء. الرابع عشر شبههم الله بالأنعام بل هم أضل. قال الله تعالى ولقد ذرانا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الخامس عشر صاحب الشرك حيران تتكاذفه الشبهات والشهوات. قال الله تعالى قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. السادس عشر المشركون صم بكم عمي. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذين عقب ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا وصف لهم في آيات كثيرة أنهم صم عن سماع الحق وبكم عن النطق به وعمي عن معرفته. وقال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وهم لا يعقلونه مع علمهم بكثير من أمور الدنيا. قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. السابع عشر طبع الله على قلوبهم بسبب إعراضهم. قال الله تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعقلون. وقال تعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وقوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ووصفت قلوبهم بأقبح الصفات منها أنها غلف. قال الله تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وأنها مريضة. قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. وأنها تعمى. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأنها لا تفقه. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وعليها أقفال. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأنها تشمئز من سماع الحق. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إلى غير ذلك. الثامن عشر هم الضالون والمغضوب عليهم. قال الله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا في آيات كثيرة. التاسع عشر هم الكافرون. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله يستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه الصديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآية ثم انظر أنى يؤفكون. ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة. في آيات كثيرات العشرون سماهم الله بالمشركين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. في آيات كثيرة. الحادي والعشرون هم شر البرية. قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وكم لهم من الأوصاف الذميمة في كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا لضلالهم وشرهم وحالهم في الدنيا والآخرة. فلا أشر منهم ولا أضل ولا أكذب وأظلم، فقد ضيعوا حق الله عز وجل ونسوه فهم لما سواه أنسى. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: نسوا الله فنسيهم وهم الأشقياء دنيا وأخرى. قال تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وهم أصحاب العسر. قال تعالى: فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذه بعض أوصافهم في القرآن للدلالة على طريق المؤمنين والتحذير من طريق المشركين المنددين. والحمد لله رب العالمين.